ومن المناظرات النبوية أيضا ما كان يلقى عليه صلى الله عليه وسلم من المسائل التي يختبرونه بها فيجيبهم. فعن أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه يسأله عن أشياء فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني به جبريل آنفا. قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. وذكر الحديث. حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودي حول بعض دلائل النبوة. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلة. قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. وعن صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال صاحبه: لا تقل نبي، إنه لو سمعك كان له أربعة أعين. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات، فقال لهما: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا الفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود ألا تعتدوا في السبت. قال فقبل يديه ورجليه وقال: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكما أن تسلما؟ قال: إن داود دعا ربه ألا يزال من ذريته نبي، وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود. وهذا من أعظم ما تقوم به الحجة على الكافرين، أن يجيب النبي الأمي الذي لم يكن يعلم شيئا قبل النبوة عن سؤال السائلين مهما كان وجهه ومهما كان غرض السائل به فيجيب في الحال، ثم إذا ظهرت الحجة سألهم عما يمنعهم من متابعته والإيمان به، فلا يجد الواحد منهم ما يقوله إلا ما يبرهن به على عناده وشقاقه وخلافه للبينة، وهذا من تمام قيام الحجة البالغة لله على عباده. وهذا النوع من السؤال إنما أدخلناه في باب المناظرة للفتوى لأن مقصود هؤلاء التعنت وإلقاء المسائل المشكلة والقضايا المعضلة عليه رجاء إعجازه وقطعه بزعمهم، هذا بخلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من أدب السؤال والاستفتاء. المحاورة بهدف الدعوة. عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال معاوية: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، أي لطمتها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ومن مقاصد حواراته صلى الله عليه وسلم تصحيح المفاهيم وحسن التعريف. بالحوار الصحيح الهادف تخرج المفاهيم الخاطئة من أذهان أصحابها، وترسخ مكانها المفاهيم الصحيحة، وتستنير الأذهان بالمعاني الحقيقية والكاملة لكثير من الأسماء والمصطلحات، وتقوم الحجة البالغة على الخلق. وقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الحوارات لتحقيق تلك الغايات. المسكين الحقيقي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. ليس المسكين الذي يطوف على الناس، معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها، ليس هو هذا الطواف، بل هو الذي لا يجد غني يغنيه، ولا يفطن له، ولا يسأل الناس. وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف بل معناه نفي كمال المسكنة. المفلس الحقيقي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. العقيم الحقيقي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قلنا: الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال: فما تعدون السرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. ومعنى الحديث: أنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت أولاده، وليس هو كذلك شرعا، بل هو من لم يمت أحد من أولاده في حياته فيحتسبه، فيكتب له ثواب مصيبته به وثواب صبره عليه، ويكون له فرطا وسلفا. وكذلك تعتقدون أن السرعة الممدوح القوي الفاضل هو القوي الذي لا يصرعه الرجال، بل يصرعهم، وليس هو كذلك شرعا، بل هو من يملك نفسه عند الغضب، فهذا هو الفاضل الممدوح الذي قل من يقدر على التخلق بخلقه ومشاركته في فضيلته بخلاف الأول. إقامة الحجة. من مقاصد الحوار إقامة الحجة والسير بطرق الاستدلال الصحيح للوصول إلى الحق. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحجة على الناس بأيسر أسلوب وأحكم برهان. ومن ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، سورة الشعراء الآية 14 بعد 100، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إن العاقل يعلم أن الذي مكث في قومه 40 سنة لم يجرب عليه كذبا قط، وهم يعلمون كل شيء عنه، حري أن يصدق في كل ما يقول، كما قال تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، سورة يونس الآية 16. قال ابن كثير رحمه الله: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، أي هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته وإرادته، والدليل على أني لست أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته، وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عز وجل، لا تنتقدون علي شيئا تغمصوني به. ولهذا قال: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، أي أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل. وفي حديث هرقل مع أبي سفيان قال هرقل: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. كشف الشبهات وتوضيح الغوامض والمشكلات. قد يكون عند المخالف شبهة يتعلق بها، وقد يكون عند الموافق غموض في مسألة أو اشتباه، فعن طريق الحوار الهادف تزال الشبهة ويوضح الإشكال. حواره صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي حول تأثير العدوى بذاتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ فقال: فمن أعدى الأول؟ قال ابن حجر رحمه الله: لما أورد الأعرابي الشبهة رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن أعدى الأول، وهو جواب في غاية البلاغة والرشاقة، وحاصله من أين الجرب للذي أعدى بزعمهم؟ فإن أجيب من بعير آخر لزم التسلسل أو سبب آخر فليفصح به، وإن أجيب بأن الذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني ثبت المدعى، وهو أن الذي فعل بالجميع ذلك هو الخالق القادر على كل شيء، وهو الله سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله ضمن الأوجه التي ذكرت في الجمع بين أحاديث إثبات العدوى ونفيها: المراد بنفي العدوى أن شيئا لا يعدي بالطبع، نفيا لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك، وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي، ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها. ففي نهيه إثبات الأسباب، وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئا، وإن شاء أبقاها فأثرت. وعن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، سورة الانشقاق الآية 8؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا لي: ألستم تقرؤون يا أخت هارون، سورة مريم الآية 28؟ وقد كان بين عيسى وموسى ما كان، فلم أدري ما أجيبهم. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم؟ يعني أن هارون المذكور في قوله تعالى: يا أخت هارون، ليس هو هارون النبي أخا موسى عليهما الصلاة والسلام، بل المراد بهارون هذا رجل آخر مسمى بهارون، لأنهم كانوا يسمون أولادهم بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم. فضح كذب المفترين. من المهم فضح الكذابين وكشفهم أمام الناس حتى لا يغتر بهم غيرهم، كما قال تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، سورة الأنعام الآية 55. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له. فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال كذبتم بل أبوكم فلان. قالوا صدقت. قال فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. فيا سبحان الله، ما أجهلهم حين كذبوا وما أجهلهم حين صدقوا. وبمثل هذا حقا تستبين سبيل المجرمين، فما أبعد الخاسرين عن الإيمان إذ لم يمكنهم أن يسلكوا سبيلا يتعرفون به على صدق النبي إلا بمحاولة قتله، فإن نجا فهو نبي دون أن ينظروا في كتبهم وما جاءت به الآيات من وصف النبي والتعريف به. حق الله على العباد وحق العباد على الله. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فما أكمل هذا الأسلوب النبوي الكريم الذي جمع في خلاله الدين كله، فدع عنك العنة والمشاقة كلها وأقبل على عبادة الله وحده تنجو من عذابه وتفز بجنته، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. استكشافه صلى الله عليه وسلم لأحوال ابن صياد من خلال محاورته. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فرفض وقال آمنت بالله وبرسله. فقال له ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد هو الدخ. فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد يا صاف، وهو اسم ابن صياد، ها هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فثار ابن صياد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره. ولهذا قال لعمر رضي الله عنه: إن يكن هو فلن تستطيع قتله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاوره ليستكشف أمره لئلا يلتبس حاله على أحد، وليتبين لعموم الناس ما عليه هؤلاء الدجالون المموهون، لئلا يغتر أحد من الناس بأحد من هؤلاء. قال الحافظ رحمه الله: قال العلماء: استكشف النبي صلى الله عليه وسلم أمره ليبين لأصحابه تمويهه، لئلا يلتبس حاله على ضعيف لم يتمكن في الإسلام. ومحصل ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له على طريق الفرض والتنزل: إن كنت صادقا في دعواك الرسالة ولم يختلط عليك الأمر آمنت بك، وإن كنت كاذبا وخلط عليك الأمر فلا، وقد ظهر كذبك والتباس الأمر عليك فلا تعدو قدرك. حواره صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي حاول اغتياله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاء، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاء يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومه، ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فشام السيف فها هو جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك؟ قال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيله، فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. وهذه من الحوارات الكاملة التي أثمرت ظهور برهان النبوة وصدق الرسالة، وأبانت عن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه عن الناس، وشهادة الموافق له والمخالف بخيريته السامية وخلقه الكريم. حواره صلى الله عليه وسلم مع السائل عن أسباب دخول الجنة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. وفي رواية عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر، قلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يؤمن بالله. قال: فقلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. قال يرضخ مما رزقه الله. قلت وإن كان معدما لا شيء له. قال يقول معروفا بلسانه. قال قلت فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه. قال فيعين مغلوبا. قلت فإن كان ضعيفا لا قدرة له. قال فليصنع لأخرق. قلت وإن كان أخرق. قال فالتفت إلي وقال ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير فليدع الناس من أذاه. فقلت يا رسول الله إن هذه كلمة تيسير. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف؟ قلت. قال فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة. حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار حول الغنائم. عن أبي سعيد الخدري قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي وما أنا. قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة. قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. قال فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل ثم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل. قال ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. فلما شرح لهم صلى الله عليه وسلم ما خفي عليهم من الحكمة فيما صنع، رجعوا مذعنين ورأوا أن الغنيمة العظمى ما حصل لهم من عود رسول الله إلى بلادهم صلى الله عليه وسلم، فسلوا عن الشاة والبعير بما حازوه من الفوز العظيم ومجاورة النبي الكريم لهم حيا وميتا. وهذا دأب الحكيم، يعطي كل أحد ما يناسبه. محاورة السائل عن الساعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقد بوب البخاري في صحيحه على الحديث بقوله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. محاورة حول حق الزوج. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن، فإن أكثر كن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كن تكثرن الشكاء وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. وفي حديث آخر: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. محاورة سعد رضي الله عنه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث يا سعد والثلث كثير، إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرك الله بها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة. قال الزهري: يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. حوار بيعة العقبة. عن أبي إسحاق قال: حدثني معبد بن كعب ابن مالك أن أخاه عبيد الله بن كعب، وكان من أعلم الأنصار، حدثه أن أباه كعب بن مالك، وكان كعب ممن شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، قال: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا، وساق الحديث إلى أن قال: وخرجنا إلى الحج فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا عبد الله بن عمرو ابن حرام أبو جابر سيد من سادتنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل مستخفين تسلل القطى، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 70 رجلا، ومعنا 2 من نسائهم: نسيبة بنت كعب أم عمارة، إحدى نساء بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن ثابت إحدى نساء بني سلمة، وهي أم منيع. فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءنا ومعه يومئذ عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه وأتوثق له. فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول متكلم، فقال: يا معشر الخزرج، وكانت العرب مما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج أو سها وخزرجها، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، وهو في عز من قومه ومنعة في بلده. فقلنا: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام، قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا، فبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم بن التيهان حليف بني عبد الأشهل، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس. وكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور، ثم تتابع القوم. فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد أجمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، اسمع أي عدو الله، أما والله لا أفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا إلى رحالكم. فقال له العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق، لئن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أومر بذلك. فرجعنا فنمنا حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، والله إنه ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينه منكم. قال: فانبعث من هنالك من مشركي قومنا يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء، وما علمناه وقد صدقوا، لم يعلموا ما كان منا، فبعضنا ينظر إلى بعض. وقام القوم وفيهم الحارث بن هشام ابن المغيرة المخزومي، وعليه نعلان جديدان، فقلت كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا: ما تستطيع يا أبا جابر وأنت سيد من سادتنا أن تتخذ نعلين مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ فسمعها الحارث فخلعهما ثم رمى بهما إلي، فقال: والله لتنتعلنهما. قال أبو جابر: أحفظت والله الفتى، فاردد عليه نعليه. فقلت: والله لا أردهما، فأل والله صالح، والله لئن صدق الفأل لأسلبنه. السمات العامة للمناظرات والمحاورات. بالنظر إلى مناظراته صلى الله عليه وسلم وحواراته يمكننا استخلاص بعض السمات العامة التي ينبغي أن نتحلى بها في مناظراتنا ومحاوراتنا. فمن أهم هذه السمات التوكل على الله والاستعانة به في نصرة الحق وأهله، البداءة بالحمد والثناء على الله تعالى، إعطاء الفرصة للمخالف يتكلم بحجته ويفيض بقوله حتى يفرغ من ذلك، استثمار المواطن الإيجابية لدى المخالف والاعتداد بها في الحجة إذا كانت توافق الحق، استثمار الأخلاق الحسنة والفطر السليمة التي يتصف بها المخالف، الاتصاف بالهدوء والأدب طول المناظرة، عدم الخروج عن موضوع المناظرة إلا للمصلحة الراجحة، عدم الاعتداد باستثارة المخالف مما يكون من شأنه الحيدة عن موضوع المناظرة والخروج عنها، التحلي بالصبر والأخلاق الكريمة، وعدم الغضب للنفس مع لين الجانب وحسن الخطاب. مقصود المناظرة إحقاق الحق وإبطال الباطل دون أن يكون مجرد المغالبة وحب الخلاف والاستطالة، الاختصار في البيان وعدم الإطالة في الكلام، الاحتجاج بالكتاب والسنة، إظهار جمال الحق وحسنه وفساد الباطل وزيفه وقبحه، التوقف عن المناظرة إذا كان مقصود الخصم اللجاج في الخصومة وعدم ابتغاء الوصول إلى الحق.